إنسان يمتلك نفسا قد تكون أمارة بالسوء، قد تجعل أوهامه أوهاما إيجابية مشرقة مضيئة، لكنه لو تغلغل وتعمق إلى داخل هذه الفكرة لوجد أنه لا يحسن صنعا. التقي يخاف أن يكون قد سلك طريق التبعية للنفس الأمارة بالسوء، فيخاف أن تكون أعماله قاصرة وغير مفيدة فيعمل أكثر، لعل في عملي الجديد أن أنقذ نفسي. وعندما يقوم بعمل جديد يخاف من التقصير فيقوم بعمل آخر، وهذا يجد ويجتهد إلى لحظة وفاته، لعل الله سبحانه أن يوفقه بعمل واحد لا رياء فيه ولا عجب، ولم تسيطر فيه النفس الأمارة بالسوء عليه. أيها الإخوة، هناك فوق العجب من يقوم بالعبادة فيصير من أهل الكبرياء، مع أن العابد لابد أو ينبغي أن يصل إلى مرحلة التواضع، أن يجتنب مرحلة الكبرياء. لماذا يصل إلى الكبرياء؟ يأتي المبلغ الخطيب المفوه يجلس مع الناس، يمدحه الناس: الله كم كانت خطبتك جميلة، الله كم كان كلامك رائعا. هذا عليه أن يبادر خوفا من العجب أولا، وخوفا من الكبرياء ثانيا، أن يبادر: إني أعلم بنفسي من غيري. قل للناس هذا، وإن كنت لا تريد أن تقوله للناس فقله لنفسك، قله: احذر النفس الأمارة بالسوء، خف من عملك حتى لا يودي بك عملك إلى هاوية أو حفرة من حفر جهنم. أدعو الله سبحانه أن يبعدنا عن النفس الأمارة بسوء. إني لا أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بسوء إلا ما رحم ربي. دائما اتهم نفسك واجعل عملك مخيفا، فهم لأنفسهم متهمون ومن أعمالهم مشفقون، يخافون من العجب، يخافون من الكبرياء، يخافون من أي أمر يبعدهم عن الله سبحانه. أيها الإخوة والأخوات، أكثروا من أعمالكم، لكن انظروا إليها على أنها قليلة، واسعوا للازدياد، ولا تطمئنوا إلا عند الموت. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأحبة ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم هذا أناشيد مختارة. في بداية هذا اللقاء مستمعين الأحبة، نستمع معا إلى المناجات التالية: يا غفار الذنوب يا ستار العيوب.
يا غفار الذنوب يا ستار العيوب، يا علام الغيوب. يا غفار الذنوب يا ستار العيوب، يا علام الغيوب. يا غفار يا غفار قد سترت علي ذنوبا في الدنيا، وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى. إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا، وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى.
قلبي محجوب،
قلبي محجوب،
قلبي محجوب
يا الله،
نفسي معيوب
يا الله،
عقلي مغلوب وهوائي غالب
يا الله.
قلبي محجوب
يا الله،
نفسي معيوب
يا الله،
عقلي مغلوب وهوائي غالب
يا الله.
اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، انك انت الاعز الاجل الاكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، انك انت الاعز الاجل الاكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، انك انت الاعز الاجل الاكرم. يا غفار يا غفار يا ستار يا ستار، يا غفار يا غفار يا ستار يا ستار. إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا، وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى. إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا، وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى.
قلبي محجوب،
قلبي محجوب،
قلبي محجوب
يا الله،
نفسي معيوب
يا الله،
عقلي مغلوب وهوائي غالب
يا الله.
قلبي محجوب
يا الله،
نفسي معيوب
يا الله،
عقلي مغلوب وهوائي غالب
يا الله.
قف بالخضوع ونادي يا الله، إن الكريم يجيب من ناداه، واطلب بطاعته رضاه فلم يزل بالجود يرضي طالبين رضاه، واسأله مغفرة وفضلا إنه مبسوطتان لسائليه يداه، واقصده منقطعا إليه فكل من يرجوه منقطعا إليه كفاه. شملت لطائفه الخلائق كلها، ما للخلائق كافل إلا هو، فعزيزها وذليلها وغنيها وفقيرها لا يرتجون سواه. اللهم صل على محمد وآل محمد. نحييكم ونرحب بكم مجددا إلى برنامجكم هذا أناشيد مختارة، وإليكم الأنشود التالية في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله.
طبعتك كف الله في البيداء نورا يبدد حلكة الظلماء. طبعتك كف الله في البيداء نورا يبدد حلكة الظلماء.
فحملت دين الحق خير رسالة، وخرجت إعصارا من الصحراء،
وخرجت إعصارا من الصحراء.
حطمت كل مكابر متجبر يعنو بأرض الله في استعلائي. فحملت رمضا على رمضائي فحملت رمضا على رمضائي
وضعتك كف الله في البيداء نورا يبادل حلكة الظلماء وضعتك كف الله في البيداء نورا يبادل حلكة الظلماء
فحملت دين الحق خير رسالة وخرجت إعصارا من الصحراء
وخرجت إعصارا من الصحراء
وبلال أذن بالعباد فرددت الله أكبر ذمة الجوزاء
وبلال أذن بالعباد فرددت الله أكبر ذمة الجوزاء
هذه ثمارك يا محمد أينعت والدين أورق داخل الأحشاء والدين أورق داخل الأحشاء
وضعتك كف الله في البيداء نورا يبادل حلكة الظلماء طبعتك كف الله في البيداء نورا يبادل حلكة الظلماء
فحملت دين الحق خير رسالة وخرجت إعصارا من الصحراء
وخرجت إعصارا من الصحراء
سنعيد للدنيا رسالة أحمد في همة وأمانة وإباء
صلى الله عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا صفي الله يا من اختاره الله منذ الأزل حبيبا أثيرا اشتق نوره من نوره واسمه من اسمه فكان من بعد ضياء العالم وسراج الله الدائم المنير صلى الله عليك يا صاحب المقام المحمود صلى الله عليك يا صاحب الوسيلة المبتغات إلى الله عز وجل. مستمعنا الكرام، مسكوا ختام لقائنا لهذا اليوم أنشودة في طلب المغفرة الإلهية. جد بلطفك يا إلهي مطلع هذه الأنشودة تستمعون إليها ونحن نودعكم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جد بلطفك يا إلهي بلغ زاد قليل مخلص بالصدق ياتي عند بابك يا جليل جد بلطفك يا إلهي بلغ زاد قليل مخلص بالصدق ياتي عند بابك يا جليل
ذنبه ذنب عظيم فاغفري الذنب العظيم إنه
بقيات عند بابك يا جليل. جد بلطفك يا إلهي من له زاد قليل. مخلص بالصدق ياتي عند بابك يا جليل.
كيف حالي يا إلهي ليس لي خير أعمالي. سوء أعمالي كثير زاد طاعتي قليل.
كيف حالي يا إلهي ليس لي خير الأعمال. سوء أعمالي كثير زاد طاعتي قليل. كيف حالي يا إلهي ليس لي خير الأعمال. سوء أعمالي كثير زاد طاعتي قليل.
بلطفك يا إلهي من له زاد قليل. مخلص بالصدق ياتي عند بابك يا جليل.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 41 متراً بذبذبة قدرها 7220 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا بطول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة السادسة حتى الساعة الثامنة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة السادسة حتى الساعة التاسعة ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف حتى الساعة الخامسة والنصف عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لكم وقتا طيبا مستمعينا الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على الحبيب المصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أينما كنتم. نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، وذلك من استوديوهات إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران في مدينة قم المقدسة. فأهلا ومرحبا بكم، وأيضا أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية. فأهلا ومرحبا به سماحة السيد، أهلا ومرحبا بك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعلى الأخوة المشاهدين حياكم الله وبياكم، نفع الله بنا وبكم، وجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم متقبلا عنده بأحسن القبول إن شاء الله.
آمين يا رب العالمين. شكرا على حضورك القيم سماحة السيد اليوم معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم ثانية أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، ومعنا سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية يتفضل بالجواب على الأسئلة الشرعية الموجهة إلى البرنامج. سماحة السيد، السؤال الأول يقول: إننا نتعامل مع أشخاص لا يؤدون الخمس وليس عندهم حساب سنوي، فنبيع ونشتري ونتعامل ونتزاور ونأكل معهم، فما هو حكم هذه المسألة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بالنسبة لهذه المسألة، من المسائل التي يبتلي بها الكثير من المؤمنين، وهي: لو كان هناك شخص، هذا شخص لا يؤدي الحقوق الشرعية، هل يجوز الأكل في بيته؟ هل يجوز النوم في داره؟ هل يجوز التعامل معه؟ نعم يجوز، لكم الغنم وعليه الغرم، هو الذي يحاسب، وكما يقال هو الذي ينام في قبره، ولست أنتم من ينام في قبره. فبالنتيجة أمواله، ليس كل أمواله هي خمس، أمواله فيها خمس، فيها خمس، فأنت لما تتناول من ماله لا تتناول من المال الذي فيه الخمس، تتناول من أمواله التي فيها خمس كما يقال.
نعم.
فإذا في مثل هذه الحالة يجوز الأكل والشرب في الأماكن التي أصحابها لا يخمسون بلا إشكال.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: كان والدي موظفا وقد توفي منذ فترة رحمه الله، ومنذ ذلك الحين يدخل راتبه التقاعدي في حسابي وحساب والدتي بشكل منفصل، فهل يتعلق بهذا المال أو بهذا الراتب الخمس؟
بنظر السيد القائد حفظه الله ورعاه وأيده ونصره، أن الراتب التقاعدي لا خمس فيه، لا خمس
فيه.
الرواتب التقاعدية التي تعطى بدلا عن الخدمة،
نعم،
فإذا مات الرجل بعد ذلك ورث ذلك، أو انتقل الراتب، هو ليس إرثا بالواقع، انتقل الراتب أو المرتب الشهري من حسابه إلى حساب زوجته أو إلى حساب بعض أولاده القاصرين أو الدارسين، فهنا لا يجب فيه الخمس في مثل هذه الحالة، لا خمس في الراتب التقاعدي من وجهة نظر السيد القائد حفظه الله ورعاه. أما من وجهة نظري بعض العلماء كالسيد السيستاني حفظه الله ورعاه، فيقول: لا، إذا بقي الراتب التقاعدي عندك لمدة سنة أو شيء منه بقي لمدة سنة، في رأس السنة يجب عليك أن تخمس المتبقي منه. نعم، المسألة فيها رأيان، كل يرجع إلى رأي مقلده.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: هل يجوز لمن يصوم نيابة عن الميت أن يفطر اختيارا بعد الزوال؟
هذه المسألة مربوطة بمسألة أخرى، وهي أن الذي يصوم قضاء إذا أذن مؤذن الظهر، يعني إذا توسط النهار، إذا زالت الشمس، لا يجوز له الإفطار بعد ذلك. قبل الزوال، يعني من الصباح وحتى ما قبل الزوال،
نعم،
يجوز له الإفطار ولا شيء عليه.
نعم.
وإذا زالت الشمس، توسطت الشمس في وسط النهار، أصار منتصف النهار، ففي،
نعم،
مثل هذه الحالة لا يجوز له الإفطار، ولو أفطر فعليه الكفارة، لو أفطر عليه
الكفارة،
الكفارة في مثل هذه الحالة،
نعم،
وهي إطعام 10 مساكين كما هو معروف. ففي مثل هذه الحالة، مرة يصوم عن نفسه الشخص، ومرة،
نعم،
يصوم قضاء عن غيره. إذا صام عن نفسه فمما لا شك فيه من أفطر بعد الزوال وصومه صوم قضاء عن نفسه، لابد أن يقضي فيما بعد ويعطي الكفارة، لأنه أفطر بعد الزوال في قضاء شهر رمضان. ولكن إذا كان الصوم عن غيره، عن غيره، كما لو كان يصوم عن أبيه أو يصوم إجارة عن شخص، يصوم إجارة عن شخص آخر.
نعم.
إذا كان يصوم إجارة عن شخص آخر وأفطر بعد الزوال، عليه الكفارة أم ليس عليه الكفارة؟ يجوز الإفطار أو لا يجوز الإفطار؟ في مثل هذه الحالة لا يجوز له الإفطار على الأحوط وجوبا عند السيد القائد. لا يجوز. من كان يصوم قضاء عن الغير إجارة أو تبرعا وزالت الشمس لا يجوز له الإفطار بعد الزوال، لا يجوز له الإفطار بعد الزوال. السيد السيستاني يقول لا يجوز له الإفطار لأن صومه ليس عن من؟ عن نفسه. فإذا المسألة أيضا من المسائل الخلاف فيها الخلافية. السيد القائد يقول لا يجوز على الأحوط وجوبا، وبما أن فتوى القائد احتياط وجوبي يستطيع مقلدو السيد القائد أن يرجعوا إلى السيد السيستاني على سبيل المثال أو إلى عالم آخر يقول ماذا؟ يقول بجواز الإفطار لمن يصوم قضاء عن الغير بعد الزوال ولا شيء عليه.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد على هذه الإيضاحات الشاملة. طيب الله أنفاسكم مستمعينا الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل. تحية طيبة لكم من جديد أيها الأحبة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم من جديد ونواصل تقديم برنامج استفتاءات، فأهلا ومرحبا بكم. سماحة السيد، سؤال آخر موجه إلى البرنامج يقول ما هو حكم الاستفادة من الريع المعلوماتي في البورصة؟
المعلومات التي تتعامل على ضوئها البورصة، هناك معلومات يعني موجودة في مبذولة للجميع كما يقال، الجميع لا. يعلم بها، فأنا علمي بها أكثر من علمك أنت بها، أو أنا ذهنية الاقتصادية توصلني إلى أن أعلم علما بالبورصة أكثر منك، هذا لا إشكال فيه. ومرة لا، المرة الثانية هي أنه هكذا أن يصل إلى معلومات بطريق غير شرعي من لا. خلال العلاقات، من خلال الوساطات، وهذه المعلومات لما تصل إليه يتصرف بالبورصة بطريقة تؤدي إلى ضرر العملاء الآخرين.
نعم.
ففي مثل هذه الحالة لا يجوز الإضرار بالآخرين. أضرب لك مثالا على سبيل المثال.
نعم.
هو يعلم أن الأسهم سوف ترتفع من خلال ماذا؟ من خلال طريق غير شرعي. فيذهب إلى أين؟ يذهب فيشتري تلك الأسهم من أصحابها بتلك القيمة، ويؤدي هذا إلى الضرر الشديد، لأن الأسهم لعله سوف تصعد لتصبح قيمتها مضاعفة. أو على العكس مثلا، أنه نتيجة لعلمه بهذه المعلومات التي وصلت إليه عن البورصة بطريق غير قانوني أدى إلى خسارة كبيرة لبعض الناس، وهذا مما لا شك فيه إضرار بالآخرين، وهو حرام ولا يجوز لأنه إضرار بالناس.
الربح الحاصل أيضا مشبوه أم لا؟
مما لا شك فيه في مثل هذه الحالة لابد من تعويض الناس الذين تسبب في ضررهم في مثل هذه الحالة. المسألة ليست حرمة تكليفية أنه يؤثم فقط، لا، يكون مديونا لهؤلاء الناس الذين تسبب في خسارتهم وتسبب في أضرارهم، لأنه استعمل طرق غير قانونية للوصول إلى معلومات سرية، هذه المعلومات على ضوئها يتلاعب بالأسهم وتلاعب بقيمة الأسهم ارتفاعا وانخفاضا.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: هل يجب تكرار نية الصيام لكل يوم من شهر رمضان المبارك أم تكفي نية واحدة في أوله؟
مرة الإنسان ينوي نية واحدة من الليلة الأولى،
نعم،
يقول أصوم شهر رمضان بأجمعه قربة إلى الله تعالى ابتداء من غد وحتى يوم العيد،
نعم،
بنية واحدة. ومرة لا، يجعل لكل ليلة نية. أصوم غدا،
نعم،
واضح،
نعم،
من طلوع الفجر إلى الغروب قربة إلى الله تعالى. نعم، هذا الثاني يكون أفضل، ويستحب للإنسان أن يجدد نيته كل ليلة، بحيث هذه النية تتجدد قولا أفضل من أن تكون فقط في القلب، حتى ماذا، حتى يستشعر حقيقة الصوم ويستشعر لذة الصوم ويجدد ارتباطه العبادي بالله سبحانه وتعالى في كل ليلة من ليالي هذا الشهر الفضيل. وإن كانت نية في أول ليلة، نية واحدة في أول ليلة تكفي رمضان كله، لكن المستحب أن يجددها في كل ليلة.
تجديد النية فيه يعني نوع من التوجه،
مما لا شك فيه التوجه، نعم، واستحضار القرب لله جل وعلا، واستحضار الحب الإلهي والخوف من عذاب الله والشوق إلى جنته سبحانه وتعالى.
وفقنا الله وإياكم بالعمل بالمسائل الشرعية والأحكام الشرعية إن شاء الله. سمحت السيد، شكرا على حضورك معنا اليوم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، والشكر موصول لكم أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات. شكرا على كرم المتابعة، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
امطر يا مطر في النهار والسحر، امطر يا مطر في النهار والسحر، يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر. نحن ندعو في هدوء ورجاء، وننادي يا إله الأتقياء، ثم نشدو بسرور وهنا، جد علينا بأهازيج العطاء. امطر يا رحمة المنان، امطر يا منبع الإحسان،
امطر امطر بمايك السجاج، امطر امطر لنشأة الإنسان. أيها الإنسان أبشر وانظر الخير الكثير، وعلى الأفنان ينشد وتسامى للعبير. إنه الباري تعالى أجزل الماء الغزير، ثم أضفى للتلال لمسات من حرير. فهدى المزنى لترسو في ضفاف المستجير، وسقى الزرع لينمو وينادي يا قدير. امطر امطر يا مطر في النهار والسحر، يا عبير الكائنات، يا جمالا للبصر، يا عبير الكائنات، يا جمالا للبصر.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تستمعون ومن ضمن برنامج من هدي المنبر الحسيني لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ علي الكوراني. موضوع المحاضرة: معرفة الباري عز وجل، القسم الثاني.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى شرط معرفة الله عز وجل وإلى طرق معرفته. عرفنا أن شرط المعرفة أن يكون الإنسان أهلا عقليا وقلبيا للإيمان بالله. معرفة الله هي الحكمة، والحكمة لا تعطى إلا لعقل هو أهل لها ولقلب هو أهل لها. فإذا شرط أن لا يكون ظلم للحكمة، إعطاء الحكمة لغير أهلها ظلم لها، وحرمان أهلها منها ظلم لهم، والله عز وجل منزه عن الظلم. هذا الشرط. طرق معرفة الله تبارك وتعالى في أساسها ثلاثة طرق. الطريق الأول الذي يسلكه أهل الله، الذي يسلكه أصحاب المستوى الراقي من العقلانية ومن العواطف. هؤلاء يقولون أن الله لا يحتاج إلى دليل على وجوده، نستدل على وجود الأشياء به. هذا الدليل يمكن أن يعبر عنه بأنه ملامسة العقل المباشرة لوجود الله عز وجل، ملامسة عواطف الإنسان المباشرة لوجود الله، يعني إشراق وجوده عز وجل على العقل والنفس بشكل مباشر. هذا طريق المعرفة المباشرة، وهناك أحاديث تدل على ذلك، والآية الكريمة بعضهم يفسرها بذلك: أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. هو الشهيد، هو الدليل أيضا يا من دل على ذاته بذاته، ذات الله، ترى الكون، ترى الإنتاج، تعرف المنتج أو تشعر به مباشرة في عمق عقلك وضميرك، تحس بوجود الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها. أيضا عن أهل البيت عليهم السلام ورد: بك عرفتك وأنت دللتني عليك. هذا طريق، وهذا الطريق طريق المعرفة المباشرة، يسمى طريق الإشراق، طريق اتصال النفس المباشر، إحساس بوجود الله عز وجل، طريق أعماق الفطرة البشرية، إلى آخر التسميات، لكنه هو طريق واحد يسمى الطريق المباشر. طريق الثانية لمعرفة الله عز وجل دليل العلية. العلية معادلة عقلية لابد أن يؤمن بها كل الناس، ولا نحتاج إلى الاستفاضة فيها، نقرأ بعض النص في هذا الدليل: كل إنسان إذا نظر إلى نفسه وما يصل إليه إدراكه حوله، ينظر إلى نفسه وما حوله، ولاحظ أجزاء ذلك وذراته، أي شيء، يدرك أن عدم وجود هذه الذرة ليس محالا، أي شيء تفرضه، هذه المكبرة، هذا أي شيء، عدم وجوده ليس محالا، وأن وجودها وعدمها ممكن، وأن ذاتها لا تتضمن ضرورة وجودها ولا ضرورة عدمها. هل من الواجب أن يوجد هذا المنبر؟ لا. هل من الواجب أن يوجد هذا الإنسان؟ لا. يمكن أن يوجد، يمكن أن لا يوجد. إذن كل شيء مما حوله يمكن أن يكون موجودا ويمكن أن لا يكون موجودا، ووجود كل شيء وعدمه لما ممكن، من الذي دفعه من العدم إلى الوجود؟ كل الكون هكذا، كل أجزاء المادة هكذا، وجودها ممكن وعدمها ممكن، من الذي دفع؟ لابد لها أن يدفعها شيء من العدم إلى الوجود، وهذا دليل عقلي متين محكم، لأن كل الكون ممكن الوجود. هم الآن يقولون، الآن يقولون كل شيء له عمر، الأرض لها عمر، ويذكرون أعمار الأرض بملايين السنين، أي شيء له عمر، ما دام أي شيء له عمر، أنا لي عمر، هذه الشجرة، هذا الخشب، هذا البناء، هذا الإنسان، هذا الكون كله له عمر، امشي مع عمر الكون، عمره 7 ملايين 1000 مليون، امشي معه إلى يوم كان عمره 500 سنة، بعد قبله إلى أن كان عمره لحظات، قبله كان عدم محض، هذا الكون كان عدما، ما الذي أوجد هذا الكون من عدم؟ كيف ما بدأ، كيف ما فرضت بداية الكون؟ تفرضها سديم، تفرضها ماء، تفرضها أي شيء فرضتها، بداية الكون، يعني لما نمشي بالزمن، هذا الزمن زمن لعمر الأرض، زمن حركة الموجود، هذا الزمن إذن له آخر، هو الآن اللي هو الآن نحن فيه، أو أي آن تفرضه، عندما يكون الزمن له آخر يعني له أول، الخيط عندما تجد له آخرا جرة ينجر من أوله، معناه له أول، له أول يعني لم يكن ثم كان، لم يكن لا زمان ولا مكان ولا الكون كله، ما هو موجود في زمان ومكان، هذا الكون المخلوق، زمان حركة الموجود، المكان ظرف الموجود، لما نمشي معه لم يكن ثم كان، كان العدم المحض ثم انبثق الوجود، بدأ شريط المكان والزمان من الصفر، بدأ، من الذي أعطاه هذه الدفعة حتى أوجده؟ هو الله عز وجل، لا مجال إذا تفرضه من نوع الكون يأتي السؤال إليه، ما دام ممكن الوجود لابد من واجب الوجود الذي دفعه من العدم إلى الوجود، الذي دفعه من غير نوعه، ليس خاضعا للزمان والمكان، لأنه قبل الزمان والمكان. الزمان حركة المادة، حركة الكون، الزمان حركته والمكان ظرفه. كلنا، كل المخلوقات والكون يعيش في ظرف هو المكان، ويعيش في حركة هي الزمان. ما دام ممكن فلم يكن ثم كان، لابد أن نفترض موجودا من غير نوعه دفعه من العدم إلى الوجود، ذلك الموجود الواجب الوجود هو الله تبارك وتعالى. هذا نوع من أنواع دليل العلية. يدرك الإنسان أن كل شيء وجوده وعدمه ممكن يحتاج إلى سبب يوجده، مثل كفتي الميزان المتساويتين، لا يمكن أن ترجح إحداهما على الأخرى إلا بعامل خارجي من خارجهما. كان يمكن أن يوجد الكون وكان يمكن أن لا يوجد، الاحتمالان متساويان. من الذي رجح كفة الوجود؟ فوجود الممكن إذن يتوقف لا محالة على سبب وجوده، وعدمه يكون بعدم وجود ذلك السبب، إلى آخر هذا البحث الذي نختصره ونختمه بقوله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. من غير شيء، بدون سبب، ممكن أن يخلقوا أو لا يخلقوا، هم خلقوا أنفسهم أم خلقوا من غير سبب؟ لا يمكن، بل خلقهم واجب الوجود عز وجل الذي هو ليس من نوع هذا الكون. نحن أصل انتقادنا وإشكالنا على المجسمة ومنهم أتباع ابن تيمية أنه أنتم أخضعتم الله، جعلتم الله في مكان وزمان، مثل اليهود لما تفرضوه على صورة إنسان وجالسا على العرش، يعني داخل الزمان والمكان، مع أنه هو قبل الزمان والمكان عز وجل. ولذا لما سأل أحدهم أمير المؤمنين عليه السلام، قال له: يا أمير المؤمنين، متى وجد الله؟ متى كان الله؟ قال: ويحك، أخبرني متى لم يكن أخبرك متى كان. متى هو خلقها؟ قبل المتى. لا يسأل عن وجوده بأدوات الزمان والمكان، هو قبل، هو أعظم، هو خلق المتى والكيف والأين. لا يوصف بأنه من المخلوقات المادية الخاضعة للزمان والمكان. اليهود ومن قلدهم من هذه الأمة أخضعوا ربهم للمكان والزمان فظلوا، لكن نحن ننزهه، نسبحه، هو فوق المكان والزمان، قبل المكان والزمان، هو الذي بدأ شريط الزمان من الصفر، بدأ شريط المكان من الصفر، وخلق الموجودات في ظرف المكان وفي حركة الزمان. عن الإمام الرضا عليه السلام، هذا الحديث في البحار المجلد الثالث صفحة 36، تقول الرواية: دخل عليه رجل فقال له: يا ابن رسول الله، ما الدليل على حدوث العالم؟ فقال: أنت لم تكن ثم كنت، وقد علمت أنك لم تكون نفسك، ولا كونك من هو مثلك. ماذا يبقى؟ أنت دليل، نفسك دليل، أنت لم تكن ثم كنت، وأنت ما كونت نفسك، وشخص مثلك ما كونك، لأنه لو كونك شخص مثلك نسأل عنه من كونه أيضا. فإذا من غير نوعك هناك خالق أعلى من نوع الإنسان، وأعلى من شروط وصفات الزمان والمكان. توحيد الصدوق. عن الإمام الصادق عليه السلام، جاءه أبو شاكر الديصاني. أبو شاكر الديصاني كان من كبار ملحدين ومثقفين في عصر الإمام الصادق عليه السلام. قال له: ما الدليل على أن لي صانعا، على أن لك صانعا؟ يسأل الإمام الصادق عليه السلام. فقال له: وجدت نفسي لا تخلو من إحدى الجهتين، إما أن أكون صنعتها وكانت موجودة، أو صنعتها وكانت معدومة. فإن كنت صنعتها وكانت موجودة فقد استغنيت بوجودها عن صنعتها، وإن كانت معدومة فإنك تعلم أن المعدوم لا يحدث شيئا، فقد ثبت المعنى الثالث أن لي صانعا وهو رب العالمين، إلى آخر هذا البحث أيها الإخوة الأعزاء. على هذا الأساس هذا الدليل، دليل العلية، دليل البرهان، وقانون العلية قانون يعترف به كل المدارس الفكرية، كلهم الفلاسفة الملحد وغيره يعترفون لا بد لهم من الاعتراف بدليل العلية. دليل العلية ما دام الممكنات موجودة فهي دليل على وجود واجب الوجود عز وجل، والانتقال الربط بين العلة والمعلول وبين السبب والمسبب أمر في فطرة الإنسان. هذا نموذج من الطريقة الثانية في الاستدلال على وجود الله تبارك وتعالى. إذا نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
حشافة
زماني تمر الثواني، وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت، حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت، حنانك قريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى